بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 92، المناصحة في الأخطاء. المناصحة في الأخطاء، يعني هذا مما يتحلى به طالب العلم، أنه ينصح إذا وجد الخطأ، إن وجد من زميله خطأ نصحه وذكر له وجه الخطأ بدليله، وإن رأى خطأ أو زلة وقع فيها معلمه فإنه مع مراعاة الأدب والتوقير يذكر له. ومنهم من يقول أنه يجعله على سبيل الإشكال ولا يجعله على سبيل أنه أخطأ، يقول هذه المسألة لم يتبين لي وجه الصواب فيها، أو هذه المسألة هل يعني يقولون هل القول هذا فيها هكذا. المهم أنه يأتي بأسلوب لا يكون فيه عدم توقير أو ينافي الأدب مع معلمه. والذي لا ينصح ربما وقع في الغيبة، هذا معلوم كثيرا، تجد من الناس من إذا رأى خطأ عند أخيه أو عند داعي من الدعاة يذكر الخطأ للناس دون أن يناصح صاحب الخطأ. انصح أخاك، الدين النصيحة، أبذل له النصح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أنك أيضا ما تحب أن تذكر بسوء، وتحب أن يبين لك إن وقعت في خطأ، فإنك تنصح لأخيك. والنصيحة، كان الصحابة رضي الله عنه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والنصح لكل مسلم، قال: فلقنني فيما استطعت. وإنما يحتاج الإنسان إلى النصيحة أن تكون علنية إذا كان المنصوح لم يقبل نصيحة وقد انتشر الخطأ بين الناس واحتاج إلى بيان. فإن كان الذي وقع في الخطأ من أهل الحق فإن يراعى الأدب معه، يراعى الأدب معه، وينظر ما هي المصلحة في مسألة التسمية أو عدمها. قال: المناصحة في الأخطاء. قال أبو نظرة: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أدري فقال أو فقلت أيدا بيد، أو قال أيدا بيد، قلت نعم. أي نعم، ابن عباس سأل قال أيدا بيد، قلت نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد، قلت نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بتمر فأنكره، فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال: كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة، فقال: أضعفت، أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه. ثم اشتري الذي تريد من التمر. الحديث في الصحيحين. ابن عباس رضي الله عنه وأيضا ذكر ذلك عن ابن عمر أنهما كانا لا يريان الربا في بيع الجنس بيع الربوي بجنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد، يعني لو باع دينارا بدينارين أو درهما بدرهمين وكان مع التقابض، فكان ابن عباس وابن عمر لا يرون أن هذا ربا ما دام يدا بيد، إنما الربا في النسيئة لحديث أسامة. فلما بين لهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رجعوا عن هذا القول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الذهب بالذهب إذا بيع أو صرف الإنسان ذهبا بذهب فإنه يلزم فيه مع التقابض التماثل، وهكذا الفضة مع الفضة يلزم مع التقابض التماثل. أما إذا باع ربوي بغير جنسه فإن كان مما يشاركه في العلة فإنما يلزم فيه التقابض ولا يلزم فيه التفاضل كذهب بفضة. وأتينا بكلام النووي على هذا الحديث النووي ذكر نحو هذا في صحيح مسلم شرحه. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ يعني أن أبا سعيد ناصح ابن عباس في هذه الفتوى، قال إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. وأيضا يستفاد منه أنه ما قام يتكلم هكذا كيف ابن عباس يفعل هذا أو يفتي بهذا، لا، قال سنكتب إليه سنكتب إليه، وهذا مما يحفظ الود ويجعل النصيحة مكانة، ويكون هذا الأسلوب الحسن في النصيحة عونا للإنسان على قبول النصح. قال المؤلف وفقه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قصة أبي سعيد مع ابن عمر وابن عباس أن العالم يناظر العالم، فأبو سعيد وابن عباس وابن عمر من علماء الصحابة تعلموا وأخذوا العلم وهم شباب مع وجود كبار الصحابة، فمات كبار الصحابة فرجعت الفتوى إلى أمثال هؤلاء العلماء. قالوا في قصة أبي سعيد مع ابن عمر وابن عباس أن العالم يناظر العالم ويوقفه على معنى قوله ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع ويحتج عليه بالأدلة. فما هو دليل أبي سعيد؟ ذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي إليه بتمر، قد جاء في بعض الألفاظ أنه رأى تمرا جميلا نوعية جيدة فقال من أين هذا التمر؟ قالوا هذا قالوا هذا تمر من خيبر. قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، إنا نشتري الصاع من هذا، من هذا النوع الجنيد والفاخر، نشتري الصاع بالصاعين أي من النوع الرديء، يعني كما يقال كيلو من النوع الجيد نشتريه باثنين كيلو من التمر الذي ليس بجيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أوه عين الربا، في رواية لا تفعل بيع الجمع بالدراهم، يعني النوع الرديء بيعه بالنقد بالمال بالدراهم بيعه، ثم اشتري بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني اشتري بهذه الدراهم ما شئت من النوع الجيد ولا يقع في الربا، وأمر برد تلك الصفقة. قال ويحتج عليه بالأدلة، يعني لابد أن يكون الخطأ بين بالأدلة. قال النووي معنى ما ذكر أولا عن ابن عمر بن عباس أنهما كان يعتقدان أنه لا ربا إلا فيما كان يدا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذا الحنطة وسائر الربويات. كان يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئا. وهذا معنى قولي أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأسا، يعني الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين، وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة. ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، يعني كالبر بالبر، لا يجوز بيع بر ببر متفاضلا، هذه حتى ولو قال هذه نوعية جيدة وهذه نوعية رديئة، لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. يقول هذا بر بلدي وسعره أغلى، وهذا بر مستورد وسعره رخيص، نبيع لك الكيلو من النوع البلدي باثنين كيلو من النوع المستورد، ولا لا يجوز هذا. إذا كان عندك من هذا البر المستورد بيعه بدراهم، واشتري بالدراهم من النوع الجيد من البر، وهكذا التمر بالتمر، وهكذا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة وهي العملات الورقية. قال وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا. وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر بن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجع إليه، وفيه الرجوع إلى الحق، وهذه منقبة وفضيلة للإنسان أن يرجع إلى الصواب إذا بين له الخطأ. ولنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. وأما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، ما معنى لا ربا إلا في النسيئة؟ ما المراد بقوله لا ربا إلا في النسيئة؟ قال النووي فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون تأويله، أحدها أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون لو عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا، فإن باعه بحالا جاز، أما دين بدين فلا. الثاني أنه محمول على أجناس مختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجوز تفاضلها يدا بيد، يجوز أن تبيع الذهب بالفضة متفاضلا لكن بشرط أن يكون يدا بيد. ثالث أنه مجمل، وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد وغيرهما مبين، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه، وهذا جواب الشافعي عند هذا الحديث برقم 1596. قال وكتب الليث بن سعد إلى الإمام مالك يناصحه في بعض فتاويه. قال روى ذلك الفسوي في المعرفة والتاريخ، قال حدثنا يحيى بن بكير قال هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس، وإسناده صحيح. والنصيحة كما سمعت عبادة، والعبادة تحتاج إلى إخلاص، النصيحة عبادة والعبادة تحتاج إلى إخلاص، فلا يكون هم الإنسان في النصيحة أن يظهر خطأ أخيه ويفرح بزلته، أو يظهر أنه له فضل عليه وأنه أعلم منه في كذا، لا، يكون همه نصح أخي، ولو كان الناصح مفضولا، لو كان الناصح مفضولا والمنصوح فاضلا، فالخطأ لا يقر، ولكن كما سمعت يراعى فيه الأدب، يراعى فيه الأدب، أدب الأخوة، أدب هكذا. إذا كان الخطأ مع عالم من صدر من عالم فاضل فإنه يراعى معه الأدب في النصح. وأما الرد على أهل البدع فيلازم فيه العدل والإنصاف، ولكن أهل البدع قد أجمع السلف على تحقيرهم، وأجمع السلف على هجرهم، وإلى غير ذلك مما ذكره البغي وغيره. والنصيحة لها أثر عظيم، لا يحتقر الإنسان نصيحة، ولا تحتقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك بعض الرسائل في نحو مجلد أو أكثر مراسلات الشيخ ابن باز ذلكم العالم الجليل، مراسلات ومناصحات، سواء كان المنصوح مؤسسة تتعامل بربا، أو صحيفة نشرت مقالا باطلا، أو فرقة أو جماعة أو شخصا أو مدرسا أو مدير مدرسة أو مدير مستشفى أو غير ذلك، مناصحة، لذلك رفع الله شأنه، ما يسكت عن المنكر، إنسان ينصح. وأذكر مرة أن بعض المدرسين والدكاترة في جامعة من الجامعات تكلم بكلام عند الطلاب يدل على حداثة أو علمانية أو ما أذكر المسألة بعينها، أو شيء فيها شيء من الإلحاد ونحو ذلك. فذهبنا مع مجموعة من إخواننا طلاب العلم والدعاء إلى عميد تلك الجامعة وجلسنا معه، وبينا له هذا الخطأ وخطر هذا الفهم السيء عند هذا الدكتور الذي يدرس في الجامعة أبناء المسلمين، وما كان منه إلا أن استجاب وقال أبشر أني أعزله وأستغني عنه وأفعل وأفعل. المهم كان ذلك الأثر الحسن. وحينما تأتي إلى إنسان وقع منه خطأ وتذكر وتبين له، المنصف يفرح أنك بينت له خطأ، خير من أن يبقى خطأه بين الناس ويتداول الناس خطأه والسبب في ذلك. يفرح بالنصيحة بالبيان بالتذكير. وأما اليوم فبعض الناس ما يراعي أدب النصيحة، بمجرد ما يقع أخوه في خطأ هكذا مباشرة، تجده ربما يتكلم عند هذا ويتكلم عند هذا ويتكلم عند هذا ويذكر خطأ. لا، هل نصحته؟ لا، ما نصحته. طيب لماذا لا تنصحه؟ لماذا تذكره بالسوء؟ بين له، انصحه. عجزت أن انظر غيرك ممن هو له قدرة ينصح. إلهنا سبحانه وتعالى.